السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله على هذا الدرس، درس من دروس فقه الأخلاق، وكذلك التعقيب بالإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، سلمهم الله من كل سوء ومكروه. الموضوع مواساة المريض، درس من دروس المواساة. المواساة شأنها عظيم، وهي لتقليل الأحزان ولمداواة الجروح ولغير ذلك، شأنها عظيم، وهي نوع من أنواع التواصي بالحق والتواصي بالصبر. سبقت المواساة بالمال، وفي هذه الليلة إن شاء الله مواساة المريض بصور المواساة التي تتناسب مع المريض. أقول مستعينا بالله، قد سبق البيان عن أنه تنال الأخلاق الحميدة بسؤال الله إياها: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكذا تنال الأخلاق الحميدة بالنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما منبع ومشرب لكل خير والحمد لله. وكذلك تنال الأخلاق الحميدة بالتدرب عليها، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله عز وجل، من يستعف يعفه الله عز وجل. فدوما مع التدرب على الأخلاق نحظى بها إن شاء الله تعالى. وكذا معرفة أحوال الناس وأخلاق الناس تسهل علينا أمر التعامل معهم. فأقول مستعينا بالله عن مواساة المريض. فتأتى مواساة المريض بصور، من هذه الصور عيادة المريض، وبها جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، العاني الأسير. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغما: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة أو في خرفة الجنة حتى ينصرف، وخرفة الجنة ثمر الجنة وجناها. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي؟ فهذه مواساة. وحسن بعض العلماء حديثا من طريق يزيد بن كيسان وعند مسلم، لكن يزيد يأتي أحيانا ببعض الأفراد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من أهل الجنة. وتشرع عيادة المريض لنصوص كثيرة، حتى الرجل يجوز له أن يعود المرأة المريضة إذا كانت الفتنة مأمونة. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم أم السائب فرآها تزفزف ترجف، قال: ما لي أراك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها يا رسول الله. قال: لا تسبي الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكيرو بخبث الحديد، كما يذهب الكيرو بخبث الحديد. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من الأنصار أقبل إليه في حاجة، فقال له النبي: يا أخ الأنصار، كيف حال أخي سعد بن عبادة؟ قال: صالح يا رسول الله. وصالح يعنون بها المريض، يعنون بها المريض، لكن يقولون صالح تفاؤلا، تفاؤلا بالشفاء، كما يقال مثلا: إن سيد هذا الحي سليم، يعنون بالسليم المريض، كما يقال للأعمى البصير، تفاؤلا بالشفاء. فقال: كيف حال أخي سعد بن عبادة يا أخ الأنصار؟ قال: يا رسول الله، صالح. فقال الرسول لأصحابه: قوموا بنا نزور سعد بن عبادة. فذهبوا إليه وليس لهم نعال ولا قلانس ولا برانس، ذهبوا يمشون في الطين حتى وصلوا إلى بيت سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وهكذا يجوز للرجل أن يزور المرأة كما سمعتم من زيارة النبي لأم السائب، حيث تؤمن الفتنة. وكذلك يجوز للمرأة أن تزور الرجل إذا كانت الفتنة مأمونة، تفاوت في السن مثلا إلى غير ذلك. فورد في ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما قدمت المدينة مع أبيها، مع أبي بكر والرسول وبلال، مرض أبو بكر، فكانت المدينة مشهورة بالحمى الشديدة، مرض أبو بكر مرضا شديدا أشرف معه على الوفاة، وكذلك مرض بلال وأشرف على الوفاة. فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أبيها وفي شدة المرض، مرض الحمى، ويقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فذهبت إلى بلال وقالت، وإذا ببلال يقول والمرض مشتد به أيضا، كان يتوقع أن هذه فيها نهاية حياته. قال بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، يعني حشيش، يعني يذكر مكة، وهل أردنا يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. فحتى عائشة يعني عموما يجوز زيارة المرء، تجوز زيارة المرأة للرجل المريض، للرجل المريض إذا كانت الفتنة مأمونة، والعكس كذلك، والعكس كذلك. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وماذا قالت له؟ جاءت المرأة فقالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إني أسرع فادعو الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف يا رسول الله، ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف. ففيه جواز زيارة أو دعاء الرجل للمرأة المريضة. وقد جاء رجل أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى قد شق علي ذهاب بصري، فادعو الله أن يشق أن يرد إلي بصري، على ما حسنه بعض العلماء. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بل ادعوه يا رسول الله، بل ادعوه يا رسول الله. فالشاهد أن النبي أمره أن يصلي ركعتين وأن يدعو ربه بدعاء معلوم كما تقدم في الحديث في هذا الصدد. فمن مواساة المرضى زيارتهم، من مواساة المرضى زيارتهم. ومن فضل الله علينا، من فضل الله علينا أن مواساتنا للمرضى، أن مواساتنا للمرضى لنا فيها أجر، فهي مواساة توطد العلاقات بين المسلمين، وفي ذات الوقت نحن مأجورون عليها بإذن الله تعالى للنصوص التي قد سمعتموها. فمن صور مواساة المريض أن تذهب تعوده وأنت مثاب. ومن صور المواساة أيضا، من صور المواساة أيضا أن ترشد المريض، ترشد المريض إلى النافع له، توصيه مثلا بالصبر، توصيه بالصبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه، إلا كفر الله بذلك من خطاياه. فيصبر المريض إذا علم ذلك. ذهبت وجدته معلق محاليل ونائم مستلقي على ظهره لا يستطيع الحراك، ذكره بهذا الحديث حتى يحتسب، حتى الشوكة يشوك والإبرة الحقنة وهي تدخل في جسمك، أنت مأجور عليها للحديث: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. إذا ذهبت إلى مريض تعوده وقد أصيب مثلا بالحمى، ذكره بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكره بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كإرشاد للعلاج: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو لا تسب الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. صبر المريض بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فصبر المريض، صبر المريض، أرشده إلى الطبيب الذي ينتفع به، فهذا يدل على محبتك له كونك تنصحه. ماذا تشتكي؟ أنا جربت الطبيب الفلاني. نصائح لوجه الله تقدمها للمريض وتسري عنه، هذا أيضا فيه أجر. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رجل يعوده، ولكن للأسف الرجل كان جاهلا شيئا ما، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الرجل: طهور؟ بل هم تفور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني رفض دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو ما استقبلها استقبالا حسنا. طهور؟ بل هم تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي: فنعم إذن. فبعد مدة مات هذا، أو بعد قليل مات هذا الرجل. صبر المريض ببعض الأحاديث الوردة عن رسول الله، كقوله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فصبره خير له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ذكر المريض بأن يكثر من الدعاء، يكثر المريض من الدعاء. ذكره بنبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، ذكره بقول الله تعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فذكره بأن يكثر من الدعاء، وذكره بأن لا ييأس أبدا من رحمة الله. فأيوب صلى الله عليه وسلم لبث به البلاء 18 عاما، حتى رفضه القريب والبعيد، حتى رفضه القريب والبعيد عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من ذلك أنك تذهب للمريض تعوده، توصيه، تذكره بالله، تذكره بالدعاء، ولا مانع أن ترقيه. الرقية مستحبة. كان النبي يعود المريض ويقول عليه الصلاة والسلام: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. وكذلك مرض النبي عليه الصلاة والسلام وعاده جبريل، فقال: يا محمد اشتكيت، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. يا محمد اشتكيت، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. فمن مقاصد زيارتك للمريض أيضا أن تدعو له بالشفاء، والدعاء أنت تساب عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل. في ملك موكل عند رأسك، موكل إذا دعوت لأحد من المسلمين يؤمن على دعائك ويدعو لك، ويدعو لك هذا الملك. أيضا في هذا الصدد، في هذا الصدد، صدد عيادة المريض، يجوز لك أن تعود المريض حتى المغمى عليه، حتى الذي لا يركز، ولا يلزم أن يعرفك أنت، لكن ذهابك إليه أولا أنت تأخذ منه العبرة، تأخذ منه العبرة، وتحمد الله على العافية التي أنت فيها. يعني وجدته مريض بالكبد وبطنه مرتفعة، ويئن، احمد الله على ما أنت فيه. ثانيا أخذت أجر عيادة المريض. ثالثا دعوت له. رابعا واسيت أهله. فحتى المريض المغمى عليه يعاد. وقد عاد الرسول صلى الله عليه وسلم جابرا وهو مغمى عليه، وجابر أغمي عليه، وأتى النبي بماء ورشه عليه عليه الصلاة والسلام ودعا له فأفاق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. أفاق لما رش عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الماء. فمن مقاصد المريض أولا تأخذ ثواب العيادة، ثانيا أن تصبره، ثالثا ترشده لا تيأسه من رحمة الله أبدا، بل ذكره بقول الخليل: وإذا مرضت فهو يشفيني، فالشافي هو الله. قل له صح له المعتقد، وأنت ذاهب للطبيب لا تعتقد أن الطبيب هو الشافي، فالطبيب يمرض كما أنت تمرض، ويموت كما أنت تموت، ويشتكي كما أنت تشتكي. بشر، لكن هي أسباب فقط، نأخذ بالأسباب، وإلا فالشافي هو الله سبحانه وتعالى. الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك صحح للمريض المعتقد. إذا بليه كان يريد الذهاب إلى ساحر أو إلى كاهن، قل له لا تذهب إلى هؤلاء الدجالين السحرة والكهنة. الذي يشفيك يا بني هو الله، الذي يشفيك هو الله سبحانه وتعالى. فدوما اذهب للمريض وانصحه إذا كان يحتاج للنصيحة، صبره إذا كان يحتاج إلى تصبير، بل ادعوه إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان بعيدا عن طريق الله عز وجل. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه، فعاده الرسول في مرضه، فقال له الرسول وهو يعود: تخيل رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب زائرا لغلام يهودي يعوده. فقال للغلام، الغلام كان يخدم رسول الله والرسول عليه السلام حسن العهد عليه الصلاة والسلام، حسن العهد، كان حسن العهد صلوات الله وسلامه عليه. فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فقال، نظر الغلام إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال لا إله إلا الله ثم مات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. زيارة كان فيها نفع، أنقذ منها من النار. ولكن في ذات الوقت إذا كان الله ما أراد لقوم خيرا، فرسولنا عاد عمه أبا طالب وهو مريض في مرض الموت، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله. وعنده أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وغير هؤلاء الكفار الظلمة. فالنبي يقول: يا عمي قل لا إله إلا الله. فقال له هؤلاء الجبابرة الكفرة: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فما زال النبي يكرر وهم يكررون، حتى كان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. قال النبي: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت بعد ذلك الآيتان، آية فيها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ونزلت الآية الأخرى، وقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فعود المريض العيادة تحملكم على شكر الله وتثابون عليها وتنقذون إخوانكم مما هم فيه. إذا ذهبت إلى مريض وجدته ييأس من رحمة الله ييأس من فذكره لا تيأس أبدا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا وجدت أنه عياذا بالله يدعو على نفسه بالموت ذكره لا تدعو على نفسك بالموت، لأنك مأجور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به. إن كان مريضا إن كان عفوا محسنا فيزداد حسنات، وإن كان مسيئا فيستعتب. يعني أنا إذا قلت يا رب توفني، طيب لماذا كذا تقول؟ أنا إذا كنت على خير فالحمد لله أنا في زيادة، سبحان الله كل يوم وتحميد وتكبير وتسبيح وصلوات جماعة في خير مستمر. إذا كان الشخص عياذا بالله على شر اضطرب الموت، لماذا تطلب الموت؟ ابقى تستغفر لعل الله أن يغفر لك. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. فبارك الله فيك، ذكره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان مسيئا فليستعتب، وإن كان محسنا فلعله يزداد من الإحسان. بارك الله فيك. ذكر المريض بالصبر، ذكره بالدعاء، ذكره بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ذكره بقصة أيوب عليه السلام، لا تقنطه من رحمة الله. حتى لو كان صالحا ذكرة في المؤمنين، يروى أن الإمام أحمد رحمه الله مرض مرضا شديدا فأصبح يئن من شدة المرض، فقال له جليس يا إمام إن الإمام طاووس بن كيسان، وهو معروف من التابعين الصالحين من تلاميذ ابن عباس، إن الإمام طاووس بن كيسان يقول إن الأنين يكتب، يعني تكتب، لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقولون فما أن الإمام أحمد حتى مات. طبعا التقي سيستبدل بكلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إذا كان المريض سيفعل فعلا جاهلا وهو مريض، كمريض مثلا يقول أنا سأموت ويبدأ يظلم في الوصية، يبدأ يظلم في وصيته، فذكره ذكره قول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عبد الرحمن يقول بس توقف، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. توصي المريض بأن يعدل في وصيته، بأن يسدد ديونه إذا كان عليه ديون، سدد ديون، قل له عليك ديون وصي بها، إذا وصي من يسددها عنك إذا أنت مت، اكتب وصيتك. أحيانا نزور مريضا ثريا مثلا، مريضا ثريا وعنده أملاك كثيرة، قل له يا أخي وصي بوصية ليست لنا، وصي بوصية لأي جمعية تأخذ من تركتك العشر مثلا لله، لعمل المسجد، لأي شيء يأتيك أجره وأنت نائم في قبرك. إذا جئنا لابنك بعد موتك وقلنا له يا أخي أبوك الرجل طيب، ممكن تجيب له كل دير للمسجد، مبرد للمسجد، الناس تشرب منه، قال لك يا أبي كان رجل طيب عمل نفسه كثير. فانتبه لنفسك، وصي بشيء يسير أجرك يأتيك وأنت في القبر، أجرك يأتيك وأنت في القبر، لن نأخذ منك شيئا الآن ولا بعد موتك، إنما قل أوصي مثلا جمعية كذا، أوصي مؤسسة، أوصي لمؤسسة كذا بأن يأخذوا ربع تركته ربع تركتي صدقة جارية يأتيك ثوابها وأنت في القبر، والحمد لله يأتيك ثوابها وأنت في القبر، لأن أبناؤك لن ينفعوك بعد ذلك، أبناؤك قد يتصارعوا على الأموال التي أنت تركتها لهم. صار مريض ويحتاج إلى تذكير. سعد بن أبي وقاص حضره النبي عليه الصلاة والسلام وكان في مكة، فأصابه مرض أشرف فيه على الوفاة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني مريضت وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. أفأوصي بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلث مالي؟ قال: ثلث، والثلث كثير، حتى يجوز لك أن توصي بالثلث، لكن الثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك ابن عباس كان يقول: لو أن الناس غضوا في الوصايا من الثلث إلى الربع لكان أفضل، لأن النبي قال: ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عود المريض، عود شخص كسر، عود شخص أصيب برمض في عينيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: من قال الله عز وجل: من ابتليته بحبيبتيه، من ابتليته بحبيبتيه يعني عينيه، فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. وليتك تفعل معروفا وأنت ذاهب إلى المريض لعيادته، إن كان بإمكانك، إن كان المريض فقيرا أعطيه مبلغ من المال، مبلغ من المال يقيم به أمره، الدواء غالي والناس فقراء، لو أخذت هدية تعبر عن محبتك ولو كانت خليلة فلا بأس بتلك الهدية للمريض، فإنها تزيد المودة. وقد حسن بعض العلماء على إغماض يسير في السند حديث تهادوا تحابوا، وذلك لأن المعنى صحيح وإن كان في السند بعض الكلام، كان في السند بعض الكلام. المريض يحتاج إلى نصح وتوجيه. قد عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريض كما بينا، فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر أو من عذاب في النار لكان خيرا لك، لكان خيرا لك. هكذا قال رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. فأرجع قليلا أقوله بالله تعالى التوفيق لزيارة المريض بعض الفقه: هل نطيل عند المريض الجلوس أو لا نطيل؟ هل نتناول مشروبا إذا أعطانا مشروبا أو لا نتناول؟ ليس في المسألة نصوص إلا أمر التخفيف على المريض، فإذا كان المريض يسعد بجلوسنا 5 دقائق عنده، 10 دقائق عنده للتسريع عليه وسعيد بمقدمك، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لكن كان يتألم ولا يستطيع أن يجلس لاستقبالك إلا بصعوبة، خفف في زيارة المريض، لا تطل على المريض في الزيارة إذا كان مريضا ولا يتحمل الجلوس. ادعو للمريض كما بين الرسول، كان الرسول يدعو. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وعافيك، يقولها 7 مرات عليه الصلاة والسلام، أحيانا ولأنه هذه خاصة بالرسول، يتوضأ ويصب ماء وضوئه على المريض. أحيانا هل يكره المريض على الدواء أو لا يكره، وهل يخبر بحالته أو لا يخبر، كل هذا فقه راجع للمفاسد والمصالح. فأحيانا نقول يخبر المريض بالذي فيه، لماذا يخبر المريض بالذي فيه؟ لعله يوصي. ولذلك فإن عمر لما طعن، الداخلون عليه منهم الذي يقول هو بريء إن شاء الله، سيبرأ إن شاء الله، ومنهم من يقول قولا غير ذلك، فأتي بالطبيب فسقاه لبنا فخرج من جرحه، سقاه ماء فخرج من جوفه، فسقوا لمن فخرج من جرحه، قال أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت، فقد قال صدقت، وإن قلت غير ذلك، إن قلت غير ذلك لكذبتك. وبدأ يوصي ويرتب أمره للقاء ربه، الديون يوصي بالديون تسدد، أدفن في مكان كذا، يلي الأمر من بعدي فلان وفلان، اختاروا الأمر الشورى، بدأ يرتب لآخرته. فحين يخبر المريض يعني لتنبيهه على ما هو عليه مقبل، حتى يؤدي الحقوق إلى أهلها، فتبع حالة المريض، فالإطالة تبع حالة المريض. كذلك إخبار المريض هل فيه نفع له، إذا كان فيه نفع له ينتفع به أخبره، فتبع الحالة التي يعيشها المريض. فيا إخواني، عود المرضى من أسباب توطيد العلاقات بينكم يا أهل الإسلام، غيركم من الكفار لا يحتسب أجرا في ذلك، فأنتم مسلمون احتسبوا الأجر في ذلك، في عيادة إخوانكم المرضى، في الدعاء لهم، في مواساتهم بالمال، لكن إذا مرضت وذهبت للمريض يكتب لك الوصفة التي يسميها العجم الروشتة، يكتب لك الوصفة فيها كذا وكذا، تذهب تشتري تجد جالك 1000 جنيه دواء، تقول طب أنا كنت فين عن هؤلاء الناس المرضى الذين يئنون ولا يجدون مالا يتعالجون به. فتحنوا على غيرك. بارك الله فيك. ديننا يرشد إلى كل جميل وإلى كل حسن، فعليكم بهذا الدين القيم، دين الإسلام، دين الإسلام. سبحان الله، الحمد لله، صدق الرسول إذ قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته سراء صبر فكان، عفوا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تعلم المريض أن حال المؤمن يدور بين الصبر والشكر، إما شكر، عفوا، إما نعمة تحتاج إلى شكر، وإما ابتلاء يحتاج إلى صبر. بارك الله فيك، حالنا يدور بين الصبر وبين الشكر، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين. الأخ بلال يسأل هل يؤجر المسلم على عيادة الكافر؟ يصحح النية ويقول أنا أزوره لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى ولتأليف قلبه ولتأليف قلب أهله. إذا حسنت النية جاز لك. وسبق البيان عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار عمه أبا طالب وكان كافرا، وقال له يا عمي قل لا إله إلا الله، ولكن لم يقدر الله له الإيمان، لكن الرسول مأجور على الدعوة. وعاد غلاما يهوديا كان يخدمه، فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فقالها الغلام فأفلح. وقال النبي عليه السلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي هذا الصدد أيضا، خالا للنبي عليه الصلاة والسلام مرض، فعاده النبي فقال له: يا خال يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال: تنفعني إذا قلتها؟ قال: تنفعك. فقال: لا إله إلا الله. فالحمد لله على هذا الدين القيم، نحمدك يا رب، نحمدك يا رب على هذا الدين القيم الذي مننت علينا به. عرفنا يا ربنا أنك رحيم وأنك كريم وأنك قادر على كل شيء، وأنك الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الأمر كله إليك، ومرد الأمور كلها إليك يا ربي. فتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. هذا ومع أسئلة الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير. هل إذا لزمت الاستغفار يوميا سأصبح غنيا وأتزوج؟ إن شاء الله يا محمد ابن كرم يا محمد ابن كرم يقول: هل إذا لزمت الاستغفار يوميا سأصبح غنيا؟ نعم، بس خذ بالأسباب، خذ بالأسباب، ستصبح غنيا وتصبح أيضا تتزوج إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وأيضا لازم تأخذ بالأسباب يا محمد. مثال مثلا، أنت يا محمد تريد ذرية، تزوجت والحمد لله، وكل ليلة أنت وزوجتك تقومان من الليل: اللهم ارزقنا الذرية الصالحة، اللهم ارزقنا الذرية الصالحة، وتنام جنبها كالخشبة جنب الخشبة. وبعد ذلك يا محمد كل يوم تقول لك: أنت مجنون يا أخي، فين الجماع الذي يأتي منه والذي هو سبب للإنجاب؟ فين هو؟ أين هو؟ سأقول عليك مجنون كل يوم. تقول: لا أنا واحد ومتأكد أن المكتوب لهجيلي. لا، ربنا قال: فالآن باشروهن، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، كلوا واشربوا حتى. الآن باشر، باشر عشيرها جميعها، أخذ بالأسباب. وأنت أيضا تقول: أستغفر الله أستغفر الله. قم اشتغل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. خذ بالأسباب. عمار العراقي يقول: جيني أفكار جنسية في معظم الوقت، أريد حل المشكلة. صم يا عمار وتزوج يا عمار، صم أو تزوج. من استطاع منكم البتة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصم فإنه له وجاء. أبي عملنا بقسوة جدا، فإن لا أكلمه في التلفون بعد الوقت يروح أزوره، لأني متزوجة بعيدا، هل علي ذنب في عدم كلامي له؟ قلت: لا يا يوسف، كلمه في الهاتف وزوره أحيانا وتحمل لوجه الله. إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يقول آدم: تجيني أفكار شركية في عقلي وحس كأني أصدقها ووافق عليها، هذه أفكار تخرج من الملة وخاف أن أشرك. لا تلتفت لهذه الأفكار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال النبي: أو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. عن الشيطان ما استطاع من معكم شيء إلا الوسوسة، فالحمد لله ما في شيء. والثاني: أو قد وجدتموه؟ ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. يعني أن كتمان هذا صريح الإيمان، كتمان هذا الشيء صريح الإيمان، فلا تحدث به. ماذا تفعل البنت مع أبيها يمنعها من مذاكرة العلم الشرعي ويتعمى تضييع وقتها في أي شيء حتى لا تذاكر؟ ذاكري من ورائه قدر الاستطاعة. جامع العلوم والحكم مناسب للمبتدئين لا بأس بذلك، بارك الله فيكم. الأمور كلها مقدرة، لكن آمل بما أمرك الله يا محمد ابنك يا رب، آمل بما أمرك الله، كل الأمور مقدرة وآمل بما أمرك الله. الله يعافيك يا سالم، سالم بن سالم. حديث اللحظ لنا والشق لغيرنا والشق لأهل الكتاب لا يصح مرفوعا يا محمد ابن صلاح، فهو معلول بالوقف. وأيضا مما يوهنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات أرسلوا إلى من يلحد، يلحد القبر، وإلى من يشق، أرسلوا إلى من يلحد وإلى من يشق، أيهم يعني يأتي أول؟ فقدر الله وجاء الذي يلحد القبر أولا، فدفن النبي في لحد عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا لا يصح. تقول زوجي وقت غضب قال أنت طالق وكرر الكلمة ويخبط على كتفي وردني بجماع، لتحسب تطليقة ولا اثنين؟ لا، تطليقة واحدة. هل بعد الجماع طلقت مرة ثانية أم لا؟ لكن سؤالك الآن هي تطليقة واحدة. كيف نشفى وننتفع بالقرآن؟ بالعمل به، تدبره، بتلاوته، بالإيمان به، بارك الله فيكم. ما تفسير قولي أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون، أن نجبركم عليها وأنتم لها كارهون؟ الهداية من الله يا بلال، هذا المؤدى، والله أعلم. يقول كيف نرسل الأسئلة للشيخ؟ ممكن ترسل سؤال حتى على الهاتف، أعطيهم الأرقام يا عبد الرحمن. ماذا تفعل المرأة إذا غاب عنها زوجها فترة طويلة؟ تحافظ على نفسها، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تسأل ربها أن يحفظها وترسل لزوجها يأتي إليها أو تأتي إليه، بارك الله فيكم. من استطاعت الصيام صامت. أريد كتابا مسندا في الايه، في 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 العيدة، في العبادة، ولا في العقيدة؟ ايوه في العقيدة، سقطت منه القاف. لنا كتاب يا أخي محمد بن ياسر، إن وصلت إلينا أعطيناك إياه، اسمه فصول في الصحيح من أبواب الإيمان والتوحيد والمعتقد، إن شاء الله نافع، تنشره مكتبة مكة في طنطا. ممكن تفهمنا ألقاب الأحاديث كم؟ ماذا يعنون بالضبط؟ ده دروس مصطلح يا يوميات محمد والسعيد، ممكن ترجع إلى اليوتيوب، فلنا لي دروس في المصطلح حوالي 50 درس أو 60 درس من البداية لمن يريدها. من الأول نأخذك برفق ممكن تفهم منها ما تريد إن شاء الله. علاء الدين، امتثل أمر رسولك، اعلم أن كل شيء مقدر وأنك أمرت بالعمل، هذا باختصار على الدين، ولا تدخل في فزلكات. يعني قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو إيمان مع عمل صالح، إيمان مع عمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تؤمن وتعمل صالح. حديث اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في 3 سور، البقرة وآل عمران وطه. هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت أي حديث في بيان اسم الله الأعظم، لا يثبت أي حديث في بيان اسم الله الأعظم. والجمهور من العلماء على أن اسم الله الأعظم الله، الجمهور على أن اسم الله الأعظم الله، هذا رأي جماهير العلماء في هذا الصدد. فإن قيل كم من شخص يقول اللهم ارزقني ولا يرزق، واسم الله العظيم إذا دعونا به أجبنا، فالجواب الذي عند الجمهور أنه لم يستوفي شرائط الدعاء، لم يأخذ بالأسباب، قد يكون ظالما وهناك دعوة مظلوم، قد يكون مطعمه حرام مشربه حرام، قد يكون الله اختار له الأفضل من دعائه. نعم حسام والي، قل أن عامل جرب بنزل فيه ورد يوم من القرآن ولكن فيه اختلاط، ما أدري كم المفاسدنا المصالح، وأنت أبصر حفظك الله، إن كنت ترى أن فيه مفاسد إلغيه، لا ترى أن فيه مفاسد ويمكن توجيهه وتقنينه استمر فيه يحفظك الله. إن غاب الزوج، قصد الأخ تريهان، غاب الزوج ولم تعرف عنه شيئا البتة، كم سنة يا أخت ريهام؟ ممكن ترفعي قضية إذا حصل لك ضرر تطلبين فيها الطلاق للضرر والقاضي يحكم لك وتتزوجين إذا كان هناك ضرر وأثبت الضرر. حديث ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وما أن يدخرها الله له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل ذلك. هذا الحديث حسن الإسناد يا سالم 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 سالم، ضع الوصلة سالم ابن سالم، لأن ما نعرف سالم الثانية صفة لك ولا اسم أبيك، سالم ابن سالم، الرسول محمد ابن عبد الله، عمر ابن الخطاب، فأنت سالم ابن سالم ولا تحزن منا، ومريم ابنة عمران. هل قول النبي، هل قول الداعي عاجلا غير آجل اللهم ارزقني رزقا حلالا عاجلا غير آجل لا مانع، اللهم اسقنا غيثا مغيثا طبقا سحا عاجلا غير آجل، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول هل هناك علاج نبوي لضعف البصر؟ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. الأخت منا تسأل أدخل كلية أداب قسم دراسات إسلامية أو أدخل كلية عادية وأطلب العلم الشرعي من معهد خاصة؟ كلية عادية مثل ماذا يا منة الله التي تريدينها؟ بيني لنا نرشدك. حديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، هذا الحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، لا شك في صحة معنى اتق الله أينما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنة زبن السيئات، وخالق الناس بخلق حسن، هذه أوامر رسول الله، فالمعنى صحيح وإن كان السند ضعيفا يا محمد ابن ياسر. يا محمود ابن مصطفى لما تقول تعدي في الدعاء؟ ينبغي أن تتريث يا محمد ابن مصطفى. هل يصح من الرجل ندعو الله أن يقويه على الجماع مع زوجته؟ لا مانع من ذلك ويأخذ بالأسباب أيضا. هل كلية الحقوق حرام؟ ليست بحرام الآن، كلية الحقوق ليست بحرام، لكن أعذرني يا محمد بكرم، لا تكن من الذين يختانون أنفسهم، لا تكن مجادلا عن الذين يختانون أنفسهم، فلا يصح من المحامي ويعرف أن موكله حرامي أو حشاش أو قاتل، لا يحل له أن يقف ويدافع عنه ويقول لا ما هو حشاش ما هو حرام، حينئذ يأكل السحت وسيحاسب على قول الزور الذي يقوله، ستحاسب يا محامي على قول الزور إذا أنت وقفت تدافع عن الذين يختنون أنفسهم، إذا وقفت تدافع عن القاتل وتقول ما قتل وأنت عارف أنه قاتل، إذا وقفت تدافع عن الحشاش وتاجر المخدرات وتقول ما باع مخدرات، أنت ستحاسب، قد يكون حسابك أعصر منه، إنك تتعاون على الإثم والعدوان، وتكون وأنت خصي وأنت كذلك ظهير للمجرمين، تدافع عن أهل الإجرام. فانتبه يا محمد، كلية الحقوق ليست حرام، لكن تدافع عن ماذا؟ عن الحق. ثم إني أطرح سؤالا على الإخوة، وإن كان غريبا على الناس، إن كان غريبا على الناس اسمحوا لي يا أهل الإسلام أطرح سؤالا. قلت الأول كلية الحقوق ليست بحرام، لكن إذا ابتليت كنت محاميا عليك أن تدافع عن الحق وتضحد الباطل وتثاب. لكن السؤال الذي أطرحه، نحن نحتاج إلى أسئلة، هل كان على عهد الرسول محامون؟ هل كان على عهد رسول الله محامون؟ ما عرفنا أن في واحد محامي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عرفنا من الذي كان شغال محامي على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عرفنا ذلك لأنه وارد الغرب. لكن مثلا كان هناك سفيه، في ولي للسفيه، إذا كان هناك سفيه في أولياء للسفهاء، هم يتكلمون، هم يقومون عنه في الديون وغير ذلك، وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملي وليه بالعدل. فطبعا الذي نعيشه نحن في هذه الأيام سجن 20 سنة، طيب سجن 20 سنة هذه ما في على عهد الرسول كده سجن طويل، انت عندنا في الشرع أشياء تحسن، يعني السجين 20 سنة هذا هو مجرم مثلا على حد قولك، تطعمه وتسقيه لمدة 20 سنة وهو عالى على الناس، عالى على الدولة، ويكلف الدولة حراسة، ويكلفها أكل، ويكلفها شرب، وأولادهم محتاجون من يساعدهم، ففي حلول بديلة في الشريعة يا إخوة. بارك الله فيكم. غريب واحد، يعني من الصحابي الذي كان محاميا؟ هو قل أخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله معي، هو يدعو إلى الله في الدعوة إلى الله. بارك الله فيكم. أود تنزيل الأمور في غير منازلها، والرأي يقول مهنة المحامة، بل الرسول المحامي، كيف الرسول المحامي؟ كيف كلنا محامين بهذه الطريقة، ندافع عن الحق وندافع عن، لأن كلنا محامون بهذه الطريقة. الله يغفر لك. كلية عادية مثل كلية الزراعة والتربية والتعليم، يعني منة الله أمام كلية دراسات إسلامية تتعلمي فيها دينك، هتروح مهندسة زراعية تركب الفيسبا والموتوسيكل وتطفي على الأراضي، يعني هذا أحسن لك والله، يعني أنك تتعلمي دينك أفضل. إذا خيرتيني عمر بن علي بن هل دي يا شيخ، وإنما أحس أنها ماسكني وما أستطيع أن أقوم، السبب ممكن يكون سبب طبي وأكثره سبب طبي من إرهاق من غير ذلك، اسأل الأطباء. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإما يخص الجن وغيره المعوذات، أقرأ المعوذات ما أقوله الله أحد، وارق نفسك 3 مرات قبل أن تنام، ولا يمنع هذا أن تفحص نفسك، ممكن طريقة النوم، ممكن الإجهاد، الأطباء يذكرون 10 أسباب في هذا. وآيات الكرسي يا هشام بن محمد أحسنت، هل يجوز لشخص يتعاهد لشخص غريب أن يتصدق عليه كل شهر مبلغ معين وعنده أخ محتاج أكثر من الغريب، إذا ذكرناه قال أنا عهد عهدت له بذلك. يعني على الإجمال الأقربون أولى بالمعروف، إلا إذا كانت هناك حاجة داعية إلى مساعدة شخص غريب لكون البلاء به أشد أو لكون لعل من العلل، فلا بأس بالانتقال حينئذ. هل علي بن أبي طالب كان قاضيا؟ نعم، عمر يقول أقضانا علي، لكن أتكلم عن المحامين يا صاحبي. هذا بهذا القدر أجتزي حميدا لله شاكرا لأنعمه مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وأسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.